بسم الله الرحمن الرحيم.
الاستغلال الحلال،
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد نظر المهتمون بأمراض الأمم إلى الأسباب التي أدت إلى تأخر التمكين حتى الآن، فذكروا أشياء شتى، منها شيء وهو الذي أتعرض له في خطبة اليوم، وهو من الأهمية بمكان. من أعظم أسباب تخلف الأمم عن أخذ دورها الريادي في الحياة هو عدم صدق الانتماء إلى دعوتها، عدم الحماس، لا يتحركون بها. رغيف الخبز عندهم أعظم من هذه الدعوة، وهذا هو الواقع المر الذي منيت به ديار المسلمين. رغيف الخبز كان سبب مظاهرات سنة 76، وحصل مواجهات سامية بسبب رغيف الخبز وسكر القصب. متى استطعنا أن نجعل الإسلام في بيوتنا على أهمية رغيف الخبز؟ إذن لقد قفزنا قفزة عظيمة جدا إلى الأمام. مناقشات التي تدور كل يوم في البيوت عن غلاء المعيشة، وعن توفير المساكن للأولاد، وعن مصاريف المدارس، هذه القضايا هي التي تدور في بيوتنا. هامش الوقت الذي ينفق بين الرجل وامرأته وأبنائه عن هذا الدين لا يكاد يذكر. هذا من أعظم أسباب الفشل، لا يكون لهذا الدين واقع في البيوت. يوسف عليه السلام لما دخل السجن مارس دعوته، لأنه محب لها، لأنها تجري في دمه، فلا يستطيع أن يعيش لحظة بدون أن يدعو إليها، وهو المظلوم المدنس وهو الطاهر. دخل السجن بفضيحة، بفضيحة في عرضه، وهذا أعظم ما يمنى به إنسان. لذلك قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط، لأن الزنا عار يكفر ولا يكون عارا مثل الزنا. كان والد إبراهيم كافرا، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كافرين أيضا،
وامرأة لوط وولد لوط، وما عير نبي قط بأن امرأته كافرة، ولا أن أباه كافرا، ولا أن ابنه كافرا، لكن يعير أن امرأته زانية. فعار يدخل السجن وقد لطخوا سمعته ومظلوم، فنسي هذه الإساءة واستعلى عليها ومضى. أول ما دخل السجن بدأ يدعو إلى الله عز وجل عند صدق انتماء، وصدق الانتماء دائما يحرد مثل هذا النجاح الباهر والتقدم في الجامعات الآن، وهم ينظرون للرسائل العلمية. هناك من يدعو إلى المنهج العلمي المجرد، المنهج العلمي المجرد، ونصر بزيد كتب الذي كتب إلا بعد هذه الأصول التي وضعوها. أنت باحث علمي يبد أن يكون عندك حياد لا حيدة، الحياد العلمي والبحث العلمي والمنهجي، هذه معناها باختصار ترك الانتماء، وهو الذي جعل طه حسين يبدو كتاب الشعر الجاهلي. قال ان احنا نعامل القرآن ليس على انه كتاب من الله، اننا ننظر الى القرآن على اساس انه كتاب ادبي، نعرضه للنقد على انه كتاب ادبي، لانك اذا اعتقدت انه من عند الله نقدت على هذا الاساس انت لا تستطيع ان تتكلم. مهما مر عليك من آية لا تفهمها، أو كان عندك خسيكة تقول هذا مخالف لأصول اللغة، مثل الجاهل الذي كتب على صفحات الجرائد إن في القرآن لحن وفي القرآن خطأ إعرابي، إن هذان لساحران، ويكتب هذا على صفحات الجرائد ويعرض القرآن الكريم للنقد باسم المنهجية العلمية. المنهجية معنى ترك الانتماء. وقد وجدنا من نشر كتابا في 700 صفحة يتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كأنه رجل من عرض الشارع، يقول هم رجال ونحن رجال. هذه هي المنهجية، ترك الانتماء، مع أن الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أليس هذا هو الانتماء؟ انتماء الذي سبقك في الهدى، أنت مدين لا تحبه وتواليه. عقيدة الولاء والبراء بكاملها هدموها. نحن نتولى الصحابة ونحبهم ونعتقد أنه لم يجئ بعدهم أبدا إلى هذا الوقت مثلهم أبدا، كما قال ابن مسعود نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلوب أصحابه له. ولينظر هؤلاء الذين يتكلمون عن المنهجية العلمية إلى هذا الفشل والضياع الذي هم فيه، والصحابة في 10 سنوات كونوا دولة. بعض الجماعات الإسلامية مضى عليها أكثر من 30 قرن ولم تستطع أن تحوز حارة سد، ما استطاعوا أن يحوزوها. وهؤلاء في 10 سنوات هي مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صار لهم دولة وذكر وشأن، وانتقلت دعوتهم عبر الجزيرة. هؤلاء يتكلم عليهم باسم المنهجية العلمية، وأجرد الصحابة من النياشين التي أخذوها والتي سطرت في القرآن والسنة، وأعامله على أساس أنهم رجال، مجرد رجال لا فضل لهم. ولذلك قال، يقول ويتكلم عن أبي هريرة، إن أبا هريرة لم يكن كذابا لكنه كان مغفلا. ليه؟ لأنه روى حديث لو كان الرجل يفكر ما رواها. هو يقول هذا الكلام، يقول العقل السوي لا يختلف حكمه في العالم أبدا، هل في الدنيا ضابط للعقل السوي؟ والله لو كان هناك ضابط لقل الاختلاف، لرجعنا إلى هذا الضابط للعقل السوي. لكن يورد أحاديث هو لم يفهمها، ويقول لو كان أبو هريرة يفهم معنى ما يقول ما روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لا أتهمه بالكذب، لكن أقول هو كان بسيط الفهم، بسيط عنده يعني كان ساذجا. ويورد أحاديث ليس فيها أي إشكال عند أهل العلم، بل تصدى أهل العلم لبيان معناها ويريدها على أساس أنها مشاكل. فترك الانتماء أيها الكرام من أعظم الأدواء التي أصابت الأمة. أنت تسكن في عمارة، رصيد التزامك 10 سنوات وقد يصل إلى 20 سنة، هل استطعت أن تغير شيئا من جارك؟ هل استطعت؟ جارك الذي يسكن بجوارك على مدى 20 عاما وأنت تراه يخالف دين الله عز وجل سرا وجهارا، كم من الوقت بذلت أيها المحب لدينك يا صادق الانتماء تريد أن تبلغ دعوتك حيث كنت؟ كم من الوقت أنفقته لإرشاد هذا الجار أو هذه العمارة؟ هل استطعت أن تجعلها دولة لك وقلت في نفسك هذه دولتي وهذه حدودي وسأعمل؟ هل خطر ذلك بالبال؟ الجواب معروف بكل أسف، مجرد التزام الإنسان في نفسه هذا هو عدم الصدق في الانتماء. لما خرج الإسلام ابن تيمية من دمشق وأراد أن يريح البلد فجاء إلى مصر، فأرسلوا على البريد المستعجل أن ابن تيمية قادم إلى مصر فاستقبلوه على السجن، وكان ثوًا خارجا من السجن، فأول ما استقبلوه أخذوه على الإسكندرية. أول ما دخل السجن ورجل نفسه راضية، لأنه طالما حقق العبودية في أي مكان فقد حقق ما أنيط به وأمر به. الذين يفرقون بتحقيق العبودية بين بيوتهم وبين السجن عندهم خدش في فهم معنى العبودية. أول ما دخل السجن وجد المساجين منشغلين باللهو واللعب أيام يقضونها، فأنكر عليهم أشد الإنكار أول ما دخل، ورآهم يتركون الصلاة فما ترك رجلا قط لا يقيم الصلاة أبدا، وكان عنده من الإخلاص وقوة الحجة ما يستطيع أن يذعن به المنازع، وهذه عقيبة الإخلاص. لما أقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجال وكانوا لا يضربون أتعجب، لما واحد من الصحابة الكبار يعلوه عمر بدروته المشهورة أمام الناس ولا يغضب، فلماذا لا يغضب؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يقصد بهذه الضربة وجه الله، لذلك ذلل الله له القلوب وأعفاه من هذه المواجهات. لسان المخلص لكلامه نور وحرارة، أول ما دخل أنكر هذا الذي وجدوه في السجن حتى أقام السجن على الجادة. إيش قال؟ يعني أشم نفس يومين أو ثلاثة، أنا قادم من البريد، قادم من دمشق، وبعدين يبدأ رخو، يبدأ مع ناس رخوا كأنه يقدم رجلا لآخر أخرى، لم يكن هذا عن شيخ الإسلام أبدا. في فترة وجيزة استقام له السجن وبدأ في دروس العلم، حتى أنه كما ذكر مترجموه يقولون كان يأتي الإفراج بعض المساجين كان يأبى أن يخرج، يأبى أن يخرج ويترك هذه الحلقات المباركة. وكم من طالب علم نابه صار عالما كان في حلقة الشيخ الإسلامي في السجن. هذا هو صدق الانتماء، أن تتحرك بدعوتك، أن توظف كل إمكانات حياتك لهذه الدعوة، أن تحشرها في كل حديث. إن المحب الذي كلف بحب إنسان ينتهز أي فرصة يحشر اسمه ويتكلم عنه. هذا ما حدث ليوسف عليه السلام، ابتلي بعدة محن وكان آخرها قبل أن يدخل ودخل بسببها هي امرأة العزيز، وظهرت براءته. وأعظم شيء مرارة على النفس ألا يملك المظلوم دليل البراءة، أو يملكه لكن لا يستطيع إمضاءه. فأول ما دخل بدأ الدعوة، ودخل معه السجن فتيان تسامن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. الوجه مرآة للقلب، صاحب الغل غله على وجهه. والله الذي لا إله غيره، أنا أنظر إلى الرجل فأعلم إن كان مبتدعا أو كان متسننا. إن للبدعة قطرة على الوجه وظلمة وسواد، وللسنة نور. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها فوعاها فأداها كما سمعها. قال ابن حبان رحمه الله: فإني لأرجو أن تعلو هذه النظرة على وجه كل داع إلى السنة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه مرآة للقلب. طيب انظر إلى رجل حسود وقد علم الناس أنه يحسد، لا يمكن ترى على وجهه نورا. كيف عرف الرجلان أن يوسف من المحسنين؟ نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. لذلك لا ينبغي للإنسان المخلص الذي يمضي إلى الله قدما أن يلتفت إلى تشغيب المشغبين الذين يلوثون سيرته ويتهمونه بما هو منه بريء. لا ينشغل، لا يدافع عن نفسه، لأن دفاعه عن نفسه يأخذ من وقت دعوته إلى الله عز وجل. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون بدأت المناظرة، وكان فرعون رجلا ديمقراطيا في أول الأمر، ثم استبد لما ألزمه موسى بالحج وجرى بينهما الحوار الآتي. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم هذا كلام؟ ثم ترد، أنت سألت سؤالا وأنا أجبت، رد على هذا السؤال. لا جواب، لكن هي الحيدة. ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. أيضا ما رد، لأنه ما عندي جواب. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص انتهت الديمقراطية إلى هنا. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص وصلنا إلى آخر المشوار. فتنظر إلى موسى عليه السلام وكيف أجاب فرعون: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لم يقل له موسى مش عاجبك، وكان مستقيما ويخرج موسى عن الموضوع. لا، فرعون حاول أن يجره خارج الموضوع فما أفلح، أثارت قضايا أخرى، لا سيما لما قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يتصدى للدفاع عن عقله، ولم يقل: أنا أعقل الناس، إنما استمر في سرد الحجج وما دافع عن نفسه. كل وقت تنفقه في الدفاع عن نفسك هو من وقت دعوتك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الناس النبهاء النبلاء هم أكثر الناس يعني يبتلون بالإشاعات. فلو أنه نظر إلى كل مفتر وأراد أن يرد عليه لأنفق عمره كله في الدفاع عن نفسه. النبلاء هم الذين يصابون فقط. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. حشيش الأرض لا يتأثر بالعواصف لأنه ملصق بالأرض، ليس له قائمة. إنما أول ما يتأثر بالعواصف الشجر الشامخ العالي، وهذا هو معنى الكلام. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فأكثر الناس يبتلون في سمعتهم وفي ضمائرهم وفي أعراضهم هم الدعاء. فلو انشغل بالدفاع عن نفسه وعن عرضه متى يجد الوقت لتبليغ دعوته؟ لكن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. رجل متهم ومع ذلك أول ما تراه تشعر أن هذا الرجل ليس بكذاب. هذا الذي ظهر على الوجه لا فضل للإنسان فيه، هذا من من الله عز وجل على العبد. يهدي عشرات المئات وهو صامت ساكت لا يتكلم، يكفي أن ينظروا إليه وإلى وجهه ليعلموا أنه ليس بكذاب. فيوقع الله عز وجل الطمأنينة له في قلوب أولئك بغير حرف يتكلم. ولذلك كان من هدي السلف أنهم يرسلون أولادهم إلى العلماء يتعلمون من تمثيلهم وهديهم ودلهم كما يتعلمون من علمهم. فهذا الذي ظهر على يوسف البريء عليه السلام نور الإحسان على الوجه، جعلت رجلين من حاشية الملك يطمئنان إليه دون سائر المساجين. نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ولأن الدعوة هي حياة يوسف عليه السلام فعنده ترتيب. تعرفون نحن كيف نمشي في الجملة؟ نحن كجيش دخل معركة وهو مصر أن يغلب فقط، وما خطر بباله أنه ينهزم. فلما هجم ولم يستطع اختراق عدوه أراد أن يرتد راجعا، لكن ليس عنده خطة رجوع، فهلكوا جميعا بسبب ذلك. أي رجل داعية ناجح عنده دراسة جدوى لهذه الدعوة، إذا كان الطريق سالك عنده خطة، في عرقلة عنده خطة أخرى، في هزيمة عنده خطة ثالثة. لا يتحرك إلا بنظام. قد يكون في مكان لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، هل يسكت عن دعوته أم لابد أن يتكلم ولو إيماء؟ سرعة البديهة أمر مطلوب بالنسبة للمهاجم، والداعية رجل مهاجم دائما لا ينتظر أن يأتي الناس إليه، بل يذهب هو إليهم ويخترق حصونهم ويبلغ دعوات. هذا هو الداعية الناجح، مهاجم دائما. والذي يحسن الهجوم يحسن الدفاع، الذي يحسن الهجوم يحسن الدفاع. فسرعة البديهة شيء لازم. أحيانا تدخل بيئة ما حسبت حساب الرجال الذين فيها أبدا، ولا خطر على بالك أن تلقى هذا النوع من البشر. إذا خلاص أقف حتى أفكر وأدرس الناس وبعدين أنظر كيف أتحاور معهم، لا. حجاج بن يوسف الثقفي وكان داهية في اللغة والاستشهاد وإقامة الحجج وإفحام المناظر أرسل في طلب رجل يقبض عليه، فلم يجدوه فقبض على أخيه. أول ما قبضوا على أخيه هذا مداره وكتب اسمه في القائمة السوداء ومنع عطاءه من بيت المال، خراب بكل جهة. فالرجل قال أريد أن ألقى الحجاج، فلقيه فقال له إن عاملك جاء ليقبض على أخي فلم يجده فقبض علي وهدم داري وحلق على سيدي ومنع عطائي، أنا مظلوم. فصافق الحجاج بيديه وقال له هيهات، أما سمعت قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونزل مقارف صاحب الذنب. فقال له الرجل: أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وماذا يقول؟ قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فأطرق الحجاج ساعة وصفق بيديه وقال: علي بيزيد بن المسلم قائد الحرس. قال له: افكك لهذا عن اسمه، وابن له داره، ومر له بعطاء، ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. فانظر كيف تخلص الرجل، مع ان هول المفاجاه يمد المواهب. تعرفين الهم يقتل الموهبه، يضيع البدهي الذي يرد على الذهن بلا مجهود. وانا لا اقول شيئا من كيسي، فقد وقع هذا لانبه نساء المسلمين، وهي عائشة رضي الله عنها لما تهمت في حديث الإفك، والرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليها وافتقدت اللطف الذي كانت تجده منه، يدخل يقول: كيف تيكم اسم الشر للبعيد، يعني لم يقل كيف هذه الذي يشعر بالقرب، كيف تيكم، وتقول يعني: وأنا أستنشو ألا أجد اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. لما كانت تمرض كانت تجده في غاية اللطف، وهي الآن مريضة، بقالها شهر مريضة، ومع ذلك أين اللطف؟ كيف فيكم؟ ويجلس على طرف السرير قليلا ثم ينطلق، وهي لا تدري ما الذي يتحدث به الناس. وبعدين علم، وكانت محنتها المعروفة. ففي مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر مرة نزل بعدها الوحي، دخل فقال: كيف تركم؟ وجلس على طرف السرير، ثم قال: أما بعد، بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليها: عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر فتاب الله عليه. هي بتبكي بصفة مستمرة. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: إن كنت ألممت بذنب، لأن هذا في إشعار بالاتهام، إشعار بثبوت التهمة عليها، وهي كانت تتمنى أن الذي يدفع عنها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يعرف براءتها وعفتها أكثر من غيره. فكيف توقف في الدفع، وكيف توقف في عدم إثبات البراءة حتى الآن؟ ومع ذلك بعد كل هذا الوقت يقول لها: إن كنت ألممت بذنب. هذا في إشعار بثبوت التهمة عليها. فقالت: فحينئذ قلص دمعي، هذا دمع النهر الذي يجري توقف عن الدريان. وقالت: والله إني لبريئة، والله يعلم أنني بريئة، ولو قلت إنني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت إنني فعلت ويعلم الله أنني ما فعلت لتصدقني، والله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان. قالت: وراح عني اسمه. أبو يوسف ده اسمه إيه؟ يعقوب. نسي اسمه، راح اسمه من الهم، من الغم، لأنه يقتل المواهب ويضيع البدهي. قالت: وبحثت عن اسمه فلم أستحضره. الرجل الداعية المخلص الذي يشعر بحقيقة انتمائه لدينه عنده بدائل كثيرة، لا يدافع عن نفسه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وكان الدفاع عن نفسه لصالح دعوته. فيوسف عليه السلام، لأن رجل واعي ويعلم أصول الدعوة، لم يجبهم ولم يعبر لهم، إنما استغل حاجاتهم ليدعو إلى الله عز وجل. وهذا أصل من أصول الدعوة، أصل في غاية الأهمية. تعرفون ما أدلة هذا الأصل؟ وهو أنك لا بد أن تستغل حاجة الناس في دعوة إلى الله. قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لو استغنى لطغى. إذن لو احتاج لأذعن وكف عن طغيانه لأنه محتاج. ولا أحدثك عن غائب، لقد صادفت في حياتي الدعوية ألوف النماذج التي يصدق فيها قول القائل: لو سقط أنفه ما تناوله من الكبر. نماذج لا آخر لها، ويمضي لا يسلم، وما خاطر بباله أن يسلم وهو جار، حتى ابتلي ولده بمثل فظن أنني أبو عذرها وباري قوسها، فجاء يقول إن الولد عليه جن، وطبعا عنده لكم في الجن. قلت له: لا والله أنا مالي إلا في الإنس فقط، أما الجن فما جرب. قال: لا أنا جار، وهذا ولدي يموت مني، وقد حرت، وكل الأطباء يقولون سليم، فأرجوك لماذا تبخل عني؟ لماذا تصد عني وتبخل علي وانت رجل سني؟ قلت: نعم أذهب معك، لكنني صدقتك القول، أنا لا ليس في الجن، لا أعرف شيئا عنه إلا الإيمان المجمل به فقط. ولكن لما ذهبت وجدت أن الولد غير ممسوس، وهذا هو الذي ساعدني. كثير من طالب الثانوية العامة العام الماضي يأتيني بعد صلاة الجمعة يقول: أنا ممسوس. هو مكتئب، مكتئب، يخشى الفشل، وهي عليه ضغوط شديدة. في صلاة الفجر يمشون في الطرقات، لا لصلاة الفجر ولكن لدرس الرياضة والجغرافيا والتاريخ. والله والله اتصلت بي أتاة تقول إنها تذهب إلى أستاذ الرياضة والفجر يؤذن في الثانوية العامة. فكثير من هؤلاء المكتئبين يظنوا أن عليهم مثل، وإذا ضل الطريق وذهب إلى رجل فعلا بيتعامل مع الجن بالنبوت يموته، يضرب ضربا مبرحا وهو يضرب، وصاحبنا صاحب النبوت فجر إن الجن هو الذي يضرب وصاحبه هو الذي يضرب. قل له: من معايا؟ كثير من هؤلاء عندهم اكتئاب، ليس عندهم مثل، يحتاج إلى الكلمة الطيبة، ويحتاج إلى الرقية الشرعية فقط. وهذا ما صنعت، تبجحه إلى نفسه إنه إنسان هادئ، وإنه وشه سمح، وإنه طيب، وإنه جيد، يستريح. أول ما استراح معي وهم بيقولوا عليه جن، لم أنفي إن عليه جن، ولم أقل لهم إنه ليس عليه جن، لكن تكلمت بقوة وبحماس: أنتم الذين ضيعتموه، إيه الصور معلقة على الجدران، إيه هذا التلفزيون، إيه من حافظ. دخلت في الموضوع: حاضر يا مولانا، عينك كسرت، نتنزل صور، نعمل كذا، نعم. وأتكلم بلهجة آمرة وبغاية الجدية: لو كنت أرى التصوير جائزا لصورت هؤلاء وهم ينتزعون اللوحات من على الحائط. وأخذني الرجل يطوف على الشقة غرفة غرفة، يقول لي: انظر هل ترى شيئا مخالفا؟ ومررت على البيت كله ولا أجد شيء مخالف، هذا لا يجوز أن يكون. وتكلم بقوة قلب وبلهجة آمرة، وانتهت المشكلة، وانتهت مشكلة الولد أيضا، لأنه لم يكن عليه جن. وما قلت لي أريه أنه ما كانت عليه جن. استغلال حاجات الناس مهم جدا في الدعوة، لأنه إذا استغنى عنك لما يسمع منك؟ والله عز وجل قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إن كل واحد يستغنى، أنا لماذا يعني أتحمل أنت الإهانة؟ ليه؟ إله؟ لا، أنا مستغني عنك من كل وجه، إذا لا أداريك ولا أتحمل منك ولذلك كان من حكمة الله الباهرة أن جعل فقيرا وغنيا. فقير يتلطف لأنه يحتاج إلى الغني، والغني يتلطف لأنه يحتاج إلى العمالة الفقيرة. الكل بيتلطف لأجل مصلحته، كل إنسان مهما كان ملكا متوجها عنده نوع افتقار إلى البشر. إن فرعون لم يستطع أن يثبت ملكه على الأرض إلا بالمغفلين، فحاجته للمغفلين مثل حاجته للبطانة التي تدبر أمره. فكل إنسان فقير في جهة. وبهذا التأم الشمل ومضى الأمر. فهذا ما فعله يوسف عليه السلام، لو أنه أعطاهم تعبير الرؤيا في أول الأمر ما سمعوا منه كلاما، لا سيما هو تزرج حتى وصل إلى الذروة وهو الهجوم على آلهتهم، كما سنعلم ذلك إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أدلة هذه المسألة أيضا قول الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذه الآية تفسر الآية الأولى أيضا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ليه؟ لأنه مستغني لا يحتاج إلى أحد. إذا استغلال حاجة الناس من فقه الدعوة، ومع ذلك يعيروننا بذلك. آثر ما قال كتبه رجل طول عمره متعود على الهجوم على الصحوة، وآخر ما قال كتبه كان في جريدة كان آخر عدد أيضا وأغلقت وسحب من الترخيص، وبعدين هو نفسه أيضا أغلق واللهم لا شماتة فقد أصيب لعمى. يقول إن هذه الصحوة الموجودة الآن صحوة لا جذور لها. ليه؟ قال لك لأن هذه الصحوة نتجت من الضغط الاقتصادي. واحد فقير قال لك أحسن حاجة أرجع إلى الله، بيعيره يعيره أنه لما افتقر رجع إلى الله. يقول الدين الالتزام الحق أن يلتزم الرجل بلا حاجة، بلا حاجة إلى الله. يعني إنسان هناك إنسان في الدنيا ليس محتاجا إلى الله، رجل مرتب لا يكفيه والعمل الإضافي لا يكفيه، وعليه ضرائب وعليه أشغال طريق وعليه مصائب متسلسلة، يعني يوم 15 في الشهر حل له التسوق. فوجد إن هؤلاء جميعا الذين يتكلمون عن الرخاء وضرب الفقر بمعول من صفيح، لأنه طبعا لم يمت حتى الآن، وجد إن كل هذه شعارات وإن لا أحد أغناه، قال فأرجع إلى الغني. وجد أن هذا هو الحل الوحيد، ويعيروه ويقول له التزامك ضعيف لأنك إنما رجعت إلى الله بسبب الحاجة، فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. أخوانا اللي بيزعلوا لما واحد يتريق عليه يقول يا سني، يوم يرجع يهزأه. واحد يقول لك يا سني، هذا شيء يغضب؟ لو واحد قال لك يا ابن الأصول، هذا شيء يغضب؟ ما هي تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني لا يعير بمثل هذا أبدا. فيقولون إن الصحوة مدخولة وإن الالتزام غير حقيقي. ليه؟ لأنه عن حاجة بسبب الضغط الاقتصادي. والله تبارك وتعالى إنما يبتلي العباد ليرجعوا. ما قرأوا هذا وما عرفوه أن الله عز وجل يستصلح عباده بالبلاء فيرجعهم إليه ويبتليهم ليطهرهم وليرفع درجاتهم، لكن لا يعرفون هذا، ولا يعرفون أن من أصول الدعوة استغلال الحاجة. والمدهش العجيب إن هذا الرجل له كتاب في الاقتصاد، تقريبا الكتاب كله يدور على محور واحد، تعرفين هو ايه؟ محور استغلال الدول الغنية للدول الفقيرة من خلال القمح. والرجل لم يعترض في الكتاب كله على المسألة دي، ولا قال يعني ان امريكا بتعمل قواعد عسكرية في الدول الضعيفة بطبقات القمح وان امريكا غلطان، لم يقل هذا الكلام، انما يتكلم عن سياسة الزراعة الطويلة، والقوي يستطيع ان يسود وبيمجد في هذا الاتجاه. فمهو ده نفس الموضوع، استغلال حاجه الدول الفقيره في بناء قواعد عسكريه، وهو ده نفس الموضوع. لكن البطل هناك امريكا، لكن البطل هنا هو الصحوه، وهو احتاج الى الطعن فيها. هذا شيء مفطور عليه العباد، انه اذا كان له شيء عند انسان استغل اول ظرف له. ثم ناس يختلفون مكرا ودهاء، حكمة وطيشا في عرض الطلب، يعني واحد لك عنده مسألة ثم احتاج اليه، تقول له لا نفذ لي ما اريد اعطيك ما تريد كده عن المكشوف. وواحد اخر يقول تفضل ولا يعرض طلبه ابدا، ولكن يدنفن عليه من بعيد. كل واحد مذهب، والظرف والداعي ايضا من القوائم الداعية الى هذا الفعل او ذاك. لكن على اي حال استغلال الحاجة شيء هام في فقه دعوة. لذلك لما حصل الزلزال، وطبعا المثالة لم تكن احراز بطولة من اي نوع لاي اتجاه، سارع الناس ومنهم الشباب الصحوة الى جلب بطاطين واغذية ونحو ذلك الى الناس، ان كانت مصيبة عامة ولم يكن الوقت اصلا وقت احراز بطولات. فتفطن اعداء الصحوة لذلك، يعني الناس تقول ده يعني اللي غطانا بعد عري هم الجماعة دول. فصدر قرار سيادي بمنع جمع اي تبرعات الا بختم الناس حتى يفوت الفرصة. ليه؟ لان الكل يعلم ان استغلال الحاجة له اثر عظيم جدا في تثبيت المعتقد. ولذلك اذا ارادوا ان يرضوا طائفة اغدقوا عليها شقق وسيارات ومدن كاملة يتكتوا. ليه؟ لان معروف ان الاحسان يذل، لكنه لا يذل الحر. الاحسان لا يسترق الحر في الخطأ ابدا. فهذا الذي صنعه يوسف عليه السلام، سألوا عن تعبير الرؤيا ما أجابهم حتى دخل في الدعوة إلى الله الذي يعبده، ثم عرف بأنبياء ذلك الوقت وهم آباؤه على نحو ما تنذكره بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.